إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال في هذا الكتاب المبارك تطهير الاعتقاد عن أدران الألحاد لابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وغفر له. فقال رحمه الله تعالى: فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن حق فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. هذا الأصل العظيم تضمن أمورا، فقول المصنف رحمه الله: فاعلم أنها هنا أصولا هي من أهم قواعد الدين أو من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصول جمع أصل، والأصل كما تعلمون ما يبنى عليه غيره، لذلك يقول العمريقي: والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل بمنزلة الأساس للبناء، فهو كمنزلة الأساس لما يعتقده الإنسان. هذه الأصول التي سيذكرها فهي أساس عظيم وأصول كبيرة لا يتهاون فيها ولا يجهلها أحد. والقواعد جمع قاعدة، وهي هنا أيضا بمعنى الأساس، وهو الأمر الكلي الذي يجمع جزئيات كثيرة. فالأساس والأصل والقاعدة هنا بمعنى واحد، أي أنه لا بد من معرفة هذه الأصول واعتقادها، وهي مما لا يجهلها أحد. الأمر الثاني أن هذه الأصول والقواعد من أهم ما يجب معرفته على الموحدين، بل على جميع الناس، ولا يشعر أحد جهل هذا الأمر. والمصنف رحمه الله تعالى يعني ذكر هذه الأمور وهذه القواعد وهذه الأصول بين يدي ما سيذكره من الشبه والرد عليها، حتى يكون الإنسان ويكون المسلم القارئ لهذا الكتاب متأهلا مستذكرا لأصوله ومبادئه بحجج ذلك وبراهينه. وحتى إذا وجد شبها من أهل الباطل يستطيع أن يرد بالبراهين والحجج الواضحة والأصول المتينة التي يجهلها كثير من هؤلاء المبطلين. وفي ذلك يعني في هذا الأمر يعني كأنه يتبع في ذلك سنة النبي
صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك الحديث. فأمره بذلك ليجمع همته لمواجهة هؤلاء الذين عندهم علم وعندهم علم من الكتاب، فيبين لهم بالحجج والبراهين التي علمها من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا أصل أصيل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. أقول تضمن هذا الأصل أمور. الأول من هذه الأمور أنه من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا الأصل وما ذكر فيه من أمور من المعلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة هي الأمور الظاهرة المشتركة بين الناس والتي يعرفها كل أحد بدون كسب ولا دقة نظر، بل يحصل هذا العلم بأدنى نظر ولا يمكن لأحد دفعه. فالأمور المعروفة المشتهرة التي يعرفها عوام الناس وطلاب العلم ومن باب أولى العلماء لا يجهلها أحد، كالزكاة وجوبها وكوجوب الصلاة وكوجوب الحج، وكذلك تحريم الزنا وتحريم اللواط وتحريم الربا وما شابه ذلك إجمالا، فإن هذا مما لا يجهله أحد من الناس. فهكذا هذا الأصل مما لا يجهله أحد، والمذكور في هذه الأمور لا يجهله أحد. فمثلا القرآن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، هذا مما لا يطرأ على قلب مسلم أن في القرآن باطل، فكل من يقرأ القرآن يعلم أنه حق لا باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا الأمر واضح جدا، وهو من اعتقاد المسلمين أجمعين، ولا يجهل ذلك أحد منهم. فكما قال الله سبحانه وتعالى قوله الحق، وكما قال سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك من الآيات في بيان هذا الأمر الواضح. وكذلك قال وصدق لا كذب، كذلك كل من يقرأ القرآن يعلم أن ما دل عليه فهو الصدق ولا كذب فيه، وأن الله عز وجل لا ينطق بضد الصدق، وإنما كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، وكما قال ومن أصدق من الله حديثا، وقال سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والصدق هو القرآن كما ذكر ذلك المفسرون. فالقرآن كله صدق لا كذب فيه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله وهدى لا ضلالة، فالقرآن كل ما دل عليه فإنما يدل على الهدى ويرشد إليه، ولا يدل على الضلال أبدا. ومن اعتقد ذلك فقد اعتقد جرما عظيما. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، وبينات من الهدى والفرقان. وقوله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فالقرآن لا يدل إلا على الهدى، فإنه كله هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والآيات في إثبات هذا الأمر كثيرة جدا. ومن اعتقد خلاف هذا فهو مرتد عن دين الإسلام، من قال أن القرآن إنما يضل الناس وليس فيه هدى ولا هداية فهذا ضلال عريض وردة عن دين الإسلام. وهكذا قول رحمه الله: وعلم لا جهالة. كذلك القرآن كله علم، وهو وكل ما جاء من أدلة في مدح العلم يدخل فيه في أول ذلك كل ما دل عليه القرآن، كما قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال سبحانه: كذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالقرآن كله علم، لذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. الحديث. فالقرآن علم، كله علم ولا جهالة فيه. والذي يقول أن فيه يقول إن فيه جهالة وأن فيه عمى فهو الأعمى وهو الجاهل وهو الذي لا يفقه، وهو يعني يكون بهذا قد خالف تعاليم ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ويقين لا شك فيه. وهكذا كل ما في القرآن حق. ويقين ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، أي في ثبوته ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى وأنه كلامه. وهكذا ما جاء فيه من الأخبار عن ما مضى والأخبار عن الأمور المستقبلة وما أخبر به عما سيأتي يوم القيامة، كل ذلك يقين لا يدخله أبدا ريب ولا شك. والأحكام كذلك لا شك فيها، وأنها عدل، وأن فيها الفلاح والسعادة، وأن فيها لمن تمسك بها بهذا القرآن في ذلك الرشاد والهدى والأمان من الضلال، وكذلك العلم، وهكذا الرفعة. فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذه الأمور أصول وقواعد عظيمة معروفة معلومة من ضرورة الدين، ولا يجهلها أحد من المسلمين، والذي ينكر شيئا منها فهو مرتد عن دين الإسلام، كافر بالله العظيم. لذلك يقول المصنف رحمه الله: هذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، أي بالإيمان به والإذعان لذلك. فإن المقصود بقوله لا يتم أي لا يصح، لأن هذه الأمور مجمع عليها وهو بين ذلك. فقوله فمراد بقوله لا يتم أي لا يصح، لأن الذي يعتقد في القرآن خلاف ما ذكر يعتبر كافرا وغير مسلم. وقول هذا أمر مجمع عليه، هذا إجماع نقله المصنف رحمه الله، وسبقه قبل ذلك الإمام ابن حزم وفي مراتب الإجماع، وهكذا ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وغير واحد، هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل كثير من هذه الإجماعات عن السلف، وأن هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. قوله أيضا مما ينبغي أن يزاد في هذا الأصل ويذكر مع هذا الأصل أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم شأنها شأن القرآن، شأنها شأن القرآن، لقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهكذا قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وهكذا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما أورد أهل قريش عليه أنه يكتب كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تكتب منه وهو بشر يغضب ويرضى، فأمسك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح. فهذا أصل أصيل أيضا، كل ما ذكر في القرآن أيضا يذكر في السنة، فإن السنة وحي كما سمعتم، وإنها أمر الله والله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بها والتمسك بها، فلا يجوز لأحد أن ينكر شيئا من ذلك أو أن يظن أن فيها باطل أو تدل إلى باطل أو أنها ليست بحق أو أنها فيها شك. كل ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الكلمات في القرآن أيضا هي في السنة، لذلك نبه على هذا في عند هذا الموضع الشيخ عبد المسجد العبار في نسخته على في تعليقه على تطهير الاعتقاد. أقول أيضا ومما يضاف على هذا أن نعتقد أن الكتاب والسنة محفوظان بحفظ الله لهما، محفوظان بحفظ الله لهما، فالكتاب والسنة ينبغي أن يعتقد المسلم فيهما أن الله عز وجل حفظهما وأنه هو تكفل سبحانه وتعالى بحفظهما، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فقد حفظ الله كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي تكفل بحفظ ذلك بخلاف الكتب التي قبل القرآن، فإن الله عز وجل أوكل هذا الأمر إلى العلماء إلى الأحبار، فدسوا وحرفوا ونقصوا وأخفوا، يخفون كثيرا من الكتاب ويحرفون الكلمة عن مواضعه كما أخبر عن ذلك عنهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فمما ينبغي أن يضاف أيضا كما سمعتم أن نعتقد أن الكتاب والسنة محفوظان بحفظ الله لهما. وأيضا مما ينبغي أن يضاف حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، وحتى يواجه أهل الباطل وعنده هذه الأصول وهذه القواعد الكبيرة العظيمة الذي ينبغي للمؤمن أن يستحضرها في نفسه، وإذا واجه أهل الباطل وذكروا له شيئا من الشبه يكون على علم وعلى دراية من هذه الأمور. فيقول أيضا مما يضاف أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا القرآن وهكذا السنة أن يبلغ شرعه، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته وأدى الأمانة التي ألقيت على عاتقه وبلغ كل ما أرسله الله عز وجل به. لذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته، بلغ الناس كل ما أرسله الله عز وجل به. ولذلك تقول عائشة أيضا ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهكذا قال أنس رضي الله عنه لو كان محمد كاتما شيئا مما أنزله الله عليه لكتم هذه الآية وتبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه. وها على هذا الأصل أجمع الصحابة رضي الله عنهم، بل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم مقام وفي أعظم جمع اجتمع الناس له في حجة الوداع. خطب الناس صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة وأديت. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها عليهم ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فأشهد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وهذا أمر مجمع عليه. فمن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، وقد أعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. وهذه ردة أيضا من قال أن الدين كتمه النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص منه شيء ولم يبلغه الصحابة ولم يأتي إلينا كاملا، فهذا تكذيب للقرآن وتكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا لا يجوز، بل هو كما سمعتم لا يصح إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به والإذعان بذلك، والأدلة على هذا الأمر كثيرة جدا. هذا ما دل عليه والكلام في هذا الأصل العظيم. ثم قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذا الأصل الثاني العظيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال أيضا تضمن هذا الكلام أمور. أولا قال إن رسل الله وأنبياءهم، ففرق بين الرسل والأنبياء، وقد جاء التفريق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يعني فالتفريق جاء في الأدلة، واختلف العلماء اختلاف كثير في التفريق بين الرسول والنبي. وقد مر معنا في كتاب التوحيد وهكذا الأصول الثلاثة نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات أن يعني كل تعريف ذكر في هذا الباب منتقد، ولكن أقلها انتقادا وأقلها تكلفا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره لنا شيخنا ربيع حفظه الله تعالى ومتع به الإسلام والمسلمين، من أن النبي كل أن النبي هو الذي أوحى الله عز وجل إليه بشرع، أيضا أمر بتبليغه، وهكذا النبي وهكذا الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، إلا أن الرسول يزيد على النبي أنه يبعث إلى المخالفين، أنه يبعث إلى المخالفين والمعاندين والمستكبرين. فلذلك يعني جاءت الأدلة أن الله عز وجل أرسل إلى المخالفين وذكر قصصهم في كتابه العظيم. فالشاهد، وهذا أيضا لا يخلو من كلام، لكن هذا أقلهم، هذا التعريف أقل التعريف يعني إيرادا وانتقادا. قال: من أولهم إلى آخرهم. ف فأول الأنبياء هو آدم عليه السلام وآدم عليه السلام، وأول الرسل هو نوح عليه السلام. لذلك يعني نبوة آدم جاء عند عن أبي أمامة وجاء من حديث أبي ذر أيضا أن رجلا قال يا رسول الله أنبي آدم قال نبي كان آدم؟ قال نعم نبي مكلم، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وهكذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو الناس، خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك، فيعتذر فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، ثم يقول أتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض، الحديث بطوله وهو في الصحيحين. فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، لقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يقولون ويقومون ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والحديث متفق على صحته. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال المصنف بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. هذا هو الذي من أجله بعث الله عز وجل جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء والرسل كلهم إنما دعوا أقوامهم إلى هذا الأصل المتين وإلى هذا الأمر العظيم الذي أخل به الناس ولم يخلوا بالذي هو كما مر معنا بالإقرار بربوبية الله، وأنه خالقهم ورازقهم، وأنه يحييهم ويميتهم، وأن الله خلق السماوات والأرض، وأن الله أوجدهم. هم نازعوا في ذلك، إنما نازعوا في توحيد العبادة، يدعون مع الله غيره وينذرون لغيره ويستغيثون بغيره ويذبحون لغيره. فلما كان الأمر كذلك بعث الله الأنبياء والرسل ليوحدوا الناس، ليوحدوه في هذا الأمر، وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا. لذلك قال المصنف فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا؟ لأنهم أخلوا بهذا التوحيد، أخلوا بتوحيد العبادة، فكان أول ما يدعون أقوامهم يدعوهم إلى توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى، توحيد العبادة لله، وألا يعبدوا معه غيره. وهذا أمر يعني ظاهر وواضح لا خفاء فيه في الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن أعمى الله بصائر أقوام عن هذه الأدلة وعن عن الأدلة الواضحة البينة الجلية، فلم يقروا بهذا الأمر، لم يقروا بهذا الأمر. فلذلك كان لزاما على أهل العلم والدعاة إلى الله وطلبة العلم وكل من يريد الله والدار الآخرة أن يعتني بهذا الأصل، وألا يقول أن الأمر واضح، هو واضح بالنسبة لك لأن الله من عليك بأن تدرس العقيدة الصحيحة وأن تتعلم هذا التوحيد الخالص، وغيرك لا، إنما تربى على أهل الباطل وعلى أهل الأهواء، بل وبعض ما يجد من يعلمه. فلا يجوز لمسلم أن يتكهكر وأن يتوانى في هذا الأمر، وإنما يمضي قدما ويجتهد في هذا، في الدعوة إلى التوحيد وإلى تعليم الناس هذا الأمر الواضح الذي هو واضح عنده، يجهل كثير من الناس بل ويفهمون خلافه. يقول: وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، لما علمتم من أن الله هو المألوه المعبود، ولا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ولذلك جاء تفسير هذه الكلمة بآيات عظيمات كثيرات في كتاب الله، وهكذا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أيضا، من أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. الآيات هذه كلها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهكذا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا بمعنى لا إله إلا الله. فهذا كلمة التوحيد إنما تفسر بالعبادة، لأن أقوام الأنبياء الذين أرسلوا إليهم إنما خالفوا في هذا الأصل، لأن الخصومة في هذا الأصل. لذلك كانت الدعوة إلى تحقيق ما أخلوا به، وإلى تصحيح ما أخلوا به، وهو أنهم عبدوا غير الله، فقالوا لهم: قولوا لا إله إلا الله، واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وكثير من آيات في هذا، في بيان هذا الأمر وبيان ما بعث به الأنبياء والرسل أجمعين. لذلك جعل المصنف رحمه الله هذا أصل عظيم ينبغي فهمه ومعرفته، وقد والحمد لله فهمناه من كتاب التوحيد ومن الأصول الثلاثة، وما هذا إلا تكرار، والمكرر كما يقال أحلى لما مر معنا. قال: فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، وهذا إن شاء الله نجعله في الجلسة القادمة بإذن الرحمن مع الأصل الثالث. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الصادقين المخلصين له الدين، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا ونحن على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.